سيدنا محمد الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في تخريج الاستئجار للنيابة في العبادات القابلة للنيابة بعد أن تحدث المصنف في هذا المطلب وبين أن المتعلق مختلف وأن متعلق الأجارة إجارة عبارة عن النيابة ومتعلق النيابة عبارة عن الفعل العبادي وأن هذا الفعل العبادي يرجع إلى من؟ إلى المنوب عنه، بل هو فعل للمنوب عنه بتوسط النائب. يقول: بناء على ذلك نجيب عن الاستشكال المذكور في كلماتهم من أنه عندنا إشكال في الاستئجار على العبادات للميت باعتبار أن هذا مناف لقصد القربة المعتبر في صحة العبادة. وجواب الإشكال على ما ذكرنا بالأمس أنه يشترط في المنافات وحدة المحل، والحال أن يعني لابد حتى تتحقق المنافات من أن يكون شيء واحد في الخارج هو متعلق للإجارة ومتعلق للقربة حتى تحصل المنافات بين الإجارة والقربة بحيث يكون مستحقا لله ومستحقا للمستأجر، بينما في المقام لا يوجد هكذا شيء، وإنما الموجود فعل واحد له حيثيتان: من حيثية هذه الصلاة هي فعل للنائب يستحق عليها الأجرة، ومن حيثية أخرى هي فعل للمنوب عنه يستحق عليها الثواب ويعتبر فيها القربة. هذا هو الوجه الصحيح في الجواب عن هذا الإشكال. ثم بعد ذلك المصنف رحمة الله تعالى عليه شيخ الأعظم يطرح جوابين آخرين ويجيب عنهما. الجواب الأول ما عبر عنه ودعوى خروجه بالنص. قد يقال أن الاستئجار على العبادات أو أخذ الأجرة على العبادات مطلقا ممنوع. نعم، في العبادات الاستيجارية القابلة للنيابة كالحج والصلاة وبعض الأمور ورد نص خاص أخرج تلك الموارد عن إطلاقات المنع وعن دليل المنع بالتخصيص أو التقييد. واضح الجواب؟ المصنف يقول هذه الدعوة فاسدة. لما؟ يقول لأن المشكلة عندنا ليست عبارة عن مشكلة قابلة للرفع بالتخصيص والتقييد، وإنما المشكلة الموجودة في المقام هي مشكلة ثبوتية، مشكلة منافات ذاتية بين هذين الأمرين، هذه لا ترتفع بالتخصيص والتقييد. هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن التخصيص ماذا يكون يعني؟ يعني نرفع يدنا عن اعتبار القربة في الحاج؟ هكذا التخصيص؟ يعني في كل مورد يمنع أن يجتمع ينافي قصد الإجارة قصد القربة إلا في هذا المورد فلا ينافي. ليش؟ لأن القربة غير مطلوبة؟ فاسد. واضح؟ وجه الفساد. أولا لأن النكتة لا ترتفع بالتخصيص المحذور عقلي، ثانيا لأننا لو قلنا أنها ترتفع بالتخصيص يلزم منها رفع اليد عن اعتبار القربة في شيء نقطع باعتبار القربة فيه. لذلك ماذا قال؟ ودعوى خروجه بالنص فاسدة. وجه الفساد لأن مرجعها إلى عدم اعتبار القربة في الحج. واضح هذا؟ هذا الوجه الأول. الوجه الثاني سوي له فذلك أخرى للمطلب. ماذا يقول؟ يقول شيخ علي الآن أنت إذا استأجرتني لأصلي عن جدك أو أحج بالدقة ماذا يحصل؟ أنت الاستئجار الحاصل منك ليس على الصلاة والحج حتى يلزم المحذور، وإنما على مقدمات الصلاة وعلى مقدمات الحج، وهذه المقدمات ليست عبادية، فلا مانع من أن تستأجر عليها وتأخذ الأجرة عليها. أخذ الأجرة عليها، واضح؟ هذا جواب آخر. المصنف يقول هذا أضعف من السابق كما لا يخفى. ليش؟ أستأجرك على الصلاة أنت، وبالتالي إذا قمت بالمقدمات وتركت فعل الحاج أعطيك أجرة سيدنا؟ ما أعطيك أجرة. إذا قمت بالمقدمات ولم تصلي ما أعطيك شيء، لا تستحق علي شيء. فإنما الاستيجار حاصل على نفس الفعل العبادي، مضافا إلى أننا إذا راجعنا الروايات، الرواية التي قرأتموها بالأمس، ظاهرها أن الإمام الصادق عليه السلام يقوم بدفع الأجرة ويعقد عقد الإجارة على نفس ماذا؟ على نفس العمل، على فعل الحاج، لا على مقدماته، لا على عناء السفر، لا على تعب السفر وعنائه. وبالتالي في هذا المطلب المصنف يريد أن يقول لهم في العبادات الاستئجارية، إما أن تقبلوا بما قلنا أو الإشكال لازم. هذا السنخ من الأجوبة لا ينفع. نعم، مثل الوضوء بالنسبة للصلاة، والغسل بالنسبة للبس الإحرام بالنسبة للحج، وإن كان قد يقال أنه جزء من الحج لبس الإحرام. واضح إن شاء الله. قال وأضعف منها دعوة أن الاستئجار على المقدمات كما لا يخفى، مع أن ظاهر ما ورد في استئجار مولانا الصادق عليه السلام للحج عن ولده إسماعيل كون الإجارة على نفس الأفعال لا على مقدماتها. طيب، انتهى المطلب. الآن المصنف سيشرع بمطلب جديد، وهو عبارة عن ماذا؟ أنه إذا كان قد وجب علي شيء بالإجارة، هل يجوز أن أحتسبه عن نفسي أم لا؟ أضرب مثال خارج المطلب حتى تتضح الفكرة فقط. الآن شيخ أحمد استأجرني لأكنس الدار، جيد؟ لأكنس أمام داري، فأنا ماذا أصنع؟ أحتسب هذا الكنس هم للشيخ أحمد هم للشيخ علي، لأن أمام دار الشيخ أحمد والشيخ علي هناك مقدار مشترك، فأذهب وأكنس هناك أخذ منه فلوس ومنه فلوس، كما لو كان الشيخ علي يسكن في طبقة والشيخ أحمد يسكن في طبقة. أنا أكنس أمام دارهما فأخذ، الشيخ أحمد هو الذي استأجرني، ولكن أعود وأخذ منك مرة ثانية. أصل الفكرة من هذا القبيل. تطبيق الفكرة بمثال له ربط بالمطلب. الآن شيخ علي استأجرني لأذهب للحج عن جدي أو لزيارة مشهد عن جدي، فأنا ماذا أصنع؟ أحتسب الحج عن جده وعن نفسي في آن واحد، يصير أو ما يصير؟ ماذا يقول المصنف؟ ثم أعلم أنه كما لا يستحق الغير بالإجارة ما وجب على المكلف على وجه العبادة. يعني أنا وجب علي أن أصلي صلاة الظهر عبادية، هل للشيخ علي أن يستأجرني على أن أصلي صلاتي الظهر سيدنا أو لا؟ يقول لا. ليه؟ لأنها مستحقة لله فلا تكون مستحقة للمستأجر، لعبد الله. واضح؟ هذه العبارة هذا معنى، وهذه العبارة واضحة مما تقدم معنا. أصلا هذه هي نتيجة ما تقدم. الذي نريد أن نبحث عنه هو هذا الثاني، كذلك بل وكذلك. لفي العبارة يقول كذلك لا يؤتى على وجه العباد بعبادة لنفسه ما استحقه الغير منه بالإجارة. مثلا لو استأجرني شخص لإطافة صبي أو لإطافة مغمى عليه، وأنا حامل هذا المغمى عليه أو الصبي على ظهري وأطوف. أشواط 7. هل يجوز لي أن أحتسب هذه الأشواط 7 هم لنفسي هم للصبي؟ يقول فلا يجوز الاحتساب في طواف نفسي. ليش؟ لنفس النكتة، اكتبوا جنبها، لأن المستأجر يستحق هذه الحركة المخصوصة على الأجير، فلا يمكن أن يأخذها لنفسه، كما أنه لا يستحق الغير بالإجارة ما وجب علي ما كان مستحقا لله، لا أستحق أن أحتسب لنفسي ما كان استحقه الغير علي. واضح كيف؟ واضح؟
سيدنا شيخنا في مشكلة في المثال، هنا المثال لإطافة الصبي، مو أن أنا أطوف نيابة عن الصبي.
لا، لإطافته. الآن كل الأمثلة التي ستأتي معنا، يعني حتى المثال الثالث للإطافة.
أطوف ما معنى أن أنا أطوف؟
هو يقولون ما هناك مانع. ليه؟ لأنهم يستظهرون مبدئيا، الآن ستأتي الأقوال في المسألة، لأنهم ماذا يستظهرون؟ يستظهرون منها يطبق المصنف أن هذا الفعل وهو المشي 7 أشواط حول الكعبة هذا ملك للمستأجر، فألا لا يجوز لي أن أستفيد منه. واضح؟ الحالة الثالثة، بل وكذلك. الآن لابد أن نشرح ليش هذه بل وكذلك. لو استؤجر لحمل غيره في الطواف، مش لإطافة غيره، لحمل غيره في الطواف. لاحظوا يا أخوان، ذكر هنا السيد اليزدي نكتة لطيفة تشرح هذا المطلب. هناك فرق بين إطافة البالغ العاقل وبين إطافة الصبي أو المجنون أو المغمى عليه. في مورد إطافة البالغ العاقل الذي عبر عنه لو استؤجر لحمل غيره في الطواف، هنا في الحقيقة الذي يطوف من هو؟ الحامل أو المحمول؟ الحامل أو المحمول؟ الآن أنا هناك شخص كبير في السن، أنا استأجرني الشيخ علي لأطوف هذا الشخص الكبير في السن لأحمله في الطواف، من هو الذي يطوف في الدقة؟ المحمول. والحامل لا يكون إلا أجلكم الله كالدابة، حاله حال الدابة، يعني بلما يجيب دابة تحمله أتى بإنسان حمله، تمام؟ بينما في إطافة الصبي أو المجنون أو المغمى عليه لا، يحتمل أن يكون من فعل الحامل ويحتمل أن يكون من فعل المحمول. واضح الفرق بينهما؟ طيب، ولكن المصنف يقول في كلتا الصورتين المحذور هو المحذور. ليش؟ يصرح بل وكذلك لو استؤجر لحمل غيره في الطواف، لا لإطافة غيره، لحمله في طواف نفسه، يعني أنا استأجرني الشيخ علي لأحمل شخصا ويطوف ذلك الشخص، بحيث لو كان هناك شروط واجبة المراعاة لوجب على ذلك الشخص أن يراعيها. واضح كيف المسألة؟ طب ما هي النكتة؟ يقول لأن المستأجر يستحق الحركة المخصوصة عليه، يعني من استأجرني لحمل الغير في الطواف يملك علي هذا المشي والحمل، لكن ظاهر جماعة جواز الاحتساب في هذه الصورة، لأن استحقاق الحمل غير استحقاق الإطافة به كما لو استؤجر لحمل ما. في الحقيقة محل الكلام الذي سيقع البحث فيه وسنتكلم عنه اليوم إن شاء الله بالتفصيل هو أي صورة؟ هو هذه الصورة الثالثة، لو استأجرني السيد لحمل شخص في الطواف، هل يجوز لي احتساب هذا الطواف لنفسي أيضا أم لا؟ هناك وجهات نظر متباينة. وجهتان النظر الأساسيتان في المطلب ما هما؟ وجهة النظر الأولى سيدنا المنع، ما هي نكتتها؟ أن هذا الفعل ملك لمن؟ للمستأجر، فلا يجوز لي أن أستفيد منه. وجهة النظر الثانية أن لهذا الفعل حيثيتان، حيثية الحمل وحيثية الإطافة. ما يستحقه علي المستأجر ما هو سيدنا شيخنا؟ الحمل. وما أحتسبه لنفسي ما هو؟ الإطافة. والحمل غير الإطافة. هاتان وجهتا نظر أساسية. ثم يكمل المصنف ويقول: وفي المسألة أقوال. الآن نحتاج أن نفهم هذه الأقوال مع نكاتها بدقة. نبدأ نقرأ ونشرح مباشرة.
وفي المسألة خصوص المسألة التي
أحسنت الثالثة هي التي عبر عنها: بل وكذلك لو استؤجر لحمل غيره. محام صب الكلام في هذه. وفي المسألة أقوال. القول الأول: قال في الشرائع: ولو حمله حامل في الطواف أمكن أن يحتسب كل منهما طوافه عن نفسه. هذا المحقق في الشرائع يجوز الاحتساب. تأتي إلى الشهيد الثاني في المسالك، فصل في المسألة. ماذا يقول الشهيد الثاني في المسالك؟ راقب معي بدقة. قال تعليقا على الشرائع: هذا إذا كان الحامل متبرعا أو حاملا بجعالة أو كان مستأجرا للحمل في طوافه. أما لو استؤجر للحمل مطلقا لم يحتسب للحمل. الشهيد الثاني ماذا يصنع؟ يفرق بين صور أربع: يجوز الاحتساب في ثلاث صور ويمنع من الاحتساب في صورة. الصورة الأولى: لو كان الحامل متبرع. إذا كان الحامل متبرعا هذا الفعل وهو الحمل أثناء الطواف ليس مملوكا لأحد، صح؟ هو ملك للحامل، صح؟ وبالتالي يجوز لي أن أحتسبه لنفسي، لا مانع من الاحتساب لنفسي. الصورة الثانية: الجعالة. لو قال الشيخ علي: جعلت لمن يحمل جدي في الطواف 100 دينار. 100 دينار سيدي، يقول لك السيد حلوات 100 دينار، أخذ 100 دينار وأنا جسمي يسمح لي وأستفيد منها، طعمها طيب 100 دينار، مو 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 بالشيء اللي يصير. نعم
صار قليل،
صار قليل. 1000 دينار، 1000 دينار زين لها طعمه. هذا ماذا يقول؟ يقول في الجعالة الجاعل لا يملك الفعل على المجعول، والمجعول لا يملك شيئا على الجاعل. الجعالة عقد جائز، لاحظتم؟ في الجعالة لا يملك في الجعالة باذل العوض العمل، لا تملك العمل علي أنت، فهذا العمل هذه الحركة لا تكون مملوكة لغيري، وبالتالي أنا أمنع من أن أستفيد منها، أنا أمنع من أن يملكها الغير علي. واضح؟ مش بس لأنه جائز، لأنه في الجعالة لا يملك باذل الجعل العمل على العامل، على باذل العمل، صحيح؟ هذا في الجعالة. الصورة الثالثة والمثال الثالث: أو كان مستأجراً للحمل في طوافه. في طوافه، حطوا فوق منه يا أخوان، طوافه يعني طواف الحامل، في طواف نفسه. يعني شيخ أحمد أتى واستأجرني لأحمل جده في الطواف، في طواف نفسي، يقول لي أنا أستأجرك لتحمل جدي في طواف نفسك. ليش يقول لي هكذا؟ شيخ أحمد يحسبها، يعرف أنه لو استأجرني للطواف أنا أخذ منه 1000، أما لو استأجرني في طواف نفسي أخذ منه 500، فهو يريد يخفف عن نفسه. لاحظتم؟ هذا يحصل يعني. هنا أيضا شيخ أحمد لا يملك علي العمل، وإنما يملك علي العمل في طواف نفسي، فطواف نفسي جزء مما استأجرت عليه. واضح؟ ولذلك ما في مانع. هذه الصورة كم؟ الصورة الثالثة. الصورة الرابعة: أما لو استأجر للحمل مطلقا لم يحتسب للحامل. إجا السيد وقال: لا، أنا هذا الشيخ اليوم يقول لي أحمل جدك، بكرة يقول لي ما أحمل جدك، أنا أريح رأسي، ماذا أصنع؟ أقول له: أنا أستأجرك لتحمل جدي مطلقا في الطواف في غير الطواف. أنت حمل جدي أملكه عليك. هنا لا يحتسب للحامل. ليش لا يحتسب للحامل؟ نفس الشيء الثاني يوضح، قال: لأن الحركة المخصوصة قد صارت مستحقة عليه لغيره، فلا يجوز صرفها إلى نفسه. عصب المانع. فالشهيد الثاني أتى ودقق أكثر في مطلب الشرائع، وبيّن أنه ليس كل ما ورد في الشرائع يصير، بعض يصير بعض ما يصير. واضح إن شاء الله؟
في العقد
في الطواف وغيره. نعم،
انه ما خصص بانه
في طواف نفسه. نعم، احسنتم، اطلاق في مقابل ذاك القيد، صحيح. يقول: وفي المساله اقوال، هذا اجودها. فصار عندنا قول الشرائع بالاباحه مطلقا، قول الشهيد الثاني فصل بين صور اربع، واشار بالاقوال الى القول بجواز الاحتساب مطلقا كما هو في الشرائع، كما هو ظاهر الشرائع وظاهر القواعد على إشكال. هذه على إشكال ترجع فقط إلى القواعد. ليش ترجع فقط إلى القواعد؟ لأن عبارة الشرائع قرأناها تونا سيدنا، ما فيها أي إشكال. أما في القواعد، ماذا قال في القواعد؟ قال: والحامل والمحمول وإن تعدد يحتسبان وإن كان الحمل بأجرة على إشكال. الحامل والمحمول يحتسبان وإن كان الحمل بأجرة، يعني يحتسبان كل واحد منهما يحتسب الطواف لنفسه على إشكال. على إشكال في ماذا؟ فيما لو كان الحمل بأجرة. يعني العلامة في القواعد عنده إشكال في جواز أخذ الأجرة على، في جواز الاحتساب فيما لو كان الحمل بأجرة. واضح؟ طبعاً إذا أردنا أن نقف شيئاً ما على مطلب القواعد، نرجع إلى بعض تراجمة القواعد، إلى جامع المقاصد. ماذا يقول في جامع المقاصد؟ يشرح المطلب، يقول: إذا كان تبرعاً يحتسبان، وكذا لو كان بأجرة ولكن استأجره ليحمله في طوافه، وإلا فاحتسب للمحمول خاصة لاستحقاقه قطع المسافة بالإجارة، فلا يجزي عن فرض الحامل إلى آخره. فإذن هذا الذي شرحناه، الذي فيه إشكال في القواعد، أي صورة؟ صورة الحمل بأجرة. والقول الآخر: ما في الدروس من أنه يحتسب لكل من الحامل والمحمول ما لم يستأجره للحمل لا في طوافه. يعني نفس مطلب من؟ قريب من مطلب الشهيد الثاني. يعني دائما يحتسب إلا إذا استأجرتني أن أحمل جدك في غير طوافك، في غير طوافي. إذا استأجرتني أن أحمل جدك في غير طوافي لا يحتسب لي،
لازم نصف العقد.
نعم، لاحظ عبارة الدروس نقرأها، قال: والحمل جائز في الطواف والسعي ويحتسب لهما إلا أن يستأجر على حمله لا في طوافه. لاحظتم؟ يعني الشهيد الأول ماذا يخرج؟ يخرج صورة واحدة، وهي أنك تكون قد استأجرتني لأن أحمله في غير طوافي، فحينئذ لا يمكنني أن أحمله في طوافي إجارة. واضح؟ هذه الأقوال، القولان الرئيسيان. الثالث: ما ذكره في المسالك من التفصيل. فإذا الأول هو ماذا؟ الجواز مطلقا. الثاني هو ما في الدروس. الثالث التفصيل. الرابع ما ذكره بعض محشي الشرائع من استثناء سورة. نعم لا، قول المسالك هو الثالث، الأول هو قول الشرائع الجواز مطلقا، تمام؟ الثاني هو ما عبر عنه القول الآخر، هو قول الدروس الذي أخذ فيه التنصيص. لاحظتم الفرق بينه وبين قول المسالك؟ الثالث المسالك، التفصيل بين سور أربعة، واضح؟
لأن في الحاشية ذاكر ما اللي هو المتقدم في الصفحة السابقة، ما ذكره يعني ما في شيء في الصفحة.
هو الشيخ الأنصار جاب أول شيء قول صاحب الشرائع، بعدين قول صاحب
المسالك، نعم،
بعدين عقب على صاحب المسالك بترتيب الأقوى.
صحيح.
فقال اللي جبناه مال الشرائع من البداية هو القول الأول.
الأول هو قول الشرائع، الثاني هو قول الدروس، والثالث هو قول الشهيد الثاني في المسالك. الدروس، الفرق بين الدروس وقول الشهيد الثاني، ظاهر الدروس هو استثناء صورة ما لو حمله في غير طوافه. أما الشهيد الثاني مطلق الاستئجار يمنع، مطلق الاستئجار للحمل مطلقا يمنع. لاحظتم الشهيد الأول، الشهيد الثاني يقول لو استأجره للحمل مطلقا لا يجوز الاحتساب. الشهيد الثاني الأول يقول لا، يجوز الاحتساب ما لم يستأجره ليحمله في غير طوافه. يعني الصورة، يعني صار قول الشهيد الأول أسهل من قول الشهيد الثاني. ليش؟ قول الشهيد الأول لا يكون هناك منع إلا في صورة
النصف
العقد على أن يستأجره في غير طواف، أن يحمله في غير طواف. شهيد الثاني لا، مطلق الاستئجار للحمل مطلقا هذا يكون بابا للمنع. نعم. الثالث هو المسالك. الرابع ما ذكره بعض محشي الشرائع من استثناء صورة الاستئجار على الحمل، يعني مطلق الاستئجار ما يسمح. شهيد الثاني قبل بالاستئجار فيما لو حمله في طواف نفسه، هذا لا يقبل بالاستئجار فيما لو حمله في طواف نفسه، كل صور الاستئجار ممنوعة. واضح؟ يعني هذا بالدقة الرابع يفصل بين الاستئجار وغير الاستئجار. مطلق الاستئجار، يعني مطلق الاستئجار لا يحتسب، في غير الاستئجار يحتسب. مش الاستئجار المطلق، مطلق الإجارة، يعني إجارة لا يحتسب، غير الإجارة يحتسب.
ما يقدر يقول لأنه
نعم.
في طواف.
واضح؟ يعني الصورة الجائز فيها الاحتساب في هذا القول الثالث هي صورة التبرع والجعالة فقط. واضح؟ والخامس الفرق بين الاستئجار للطواف به وبين الاستئجار لحمله في الطواف. واضح الفرق بينهما ما ذكرناه في البدايات. لو استأجره ليطوف به فيمنع، أما لو استأجره للحمل في الطواف فيجوز. ليه؟ لأنه لو استأجره ليطوف به فكل العمل يكون مملوكا له، أما لو استأجره لحمله في الطواف فالذي يكون مملوكا له هو الحمل لا الإطافة. واضح؟ يعني في الأولى المانع، في الثانية الجواز. وبنى فخر الدين في الإيضاح، فخر الدين ابن العلامة، جواز الاحتساب في صورة الاستئجار للحامل، أي صورة؟ يعني الصورة التي جوزها والده. والده في المختلف ماذا جوز؟ جوز الاحتساب في صورة الاستئجار للحمل. في هذه الصورة لم يقل بالجواز الإيضاح، وإنما بنى الجواز على ماذا؟ على أن ضم نية التبرد إلى الوضوء قادح أم لا. ماذا قال في الإيضاح؟ قال هذه المسألة من صغريات أنه ضم نية غير أخروية، نية دنيوية إلى نية القربة، هل يضر بنية القربة أو لا يضر بنية القربة؟ إن قلنا يضر لا يحتسب ولا يجوز، إن قلنا لا يضر يحتسب ويجوز. واضح؟ طبعا أوردوا عليه، حتى المصنف في بعض كتاباته أورد عليه أنه لا ربط بين المطلبين. في باب الوضوء هناك شيء واحد، أنت هل يعتبر الخلوص في النية بمعنى أنه أن لا تقحم شيئين في النية أو لا يعتبر؟ أما هنا أنا عندي فعل له حيثيتان، له حيثية الحامل وحيثية الإطافة، وبالدقة هنا فعلان، عندي فعل الحامل وفعل الإطافة كالصلاة والنظر إلى أجنبية، لا أنه عندي فعل واحد وأنا أسأل هل يمكن أن أضمهما إلى بعضهما البعض في النية وهل يضر ضمهما إلى بعضهما البعض في النية. تحصل؟ هذا الذي يفترق بين هذا المطلب وبين غيره، بين المطلب السابق. طب أنت أيها الشيخ الأنصاري ما هو رأيك؟ كل هذا البيان خمس آراء، ما هو رأيك؟ يقول والمسألة مورد نظر، يعني متوقف. وإن كان ما تقدم من المسالك لا يخلو من وجه، ليش لا يخلو من وجه؟ لأنه يا أخوان متطابق مع مباني الشيخ الأعظم في باب الأجر على الواجبات، وكل هذا متلائم معه تماما، لأجل ذلك هذا يستقربه. فإذا في احتساب الفعل المستأجر عليه نيابة لنفسه أقوال خمسة، واختار المصنف فيها قول المسالك، التفصيل بين صور أربعة. واضح إن شاء الله؟ إيه ستة، تصبح مع فخر الدين، نعم ستة. تم هذا المطلب. بعد هذا كما وعدناكم سابقا أثناء ترتيب المطلب، الآن المصنف يتعرض لماذا؟ لبعض الأمثلة والموارد من الواجبات، وهل يجوز أخذ الأجرة عليها أم لا. المثال الأول الأذان، المثال الثاني الإمامة، والمثال الثالث تحمل الشهادة، ويبقى في الأخير مسألة الارتزاق والجعل. واضح إن شاء الله؟ هذا ما بقي لنا من هذا، من هذه المسألة. أما فيما يرتبط بالأذان، ماذا يقول المصنف؟ ثم إنه قد ظهر مما ذكرناه. من ماذا؟ من أن الفعل المستحق لله لا يمكن أخذ الأجر عليه، من أن الفعل الذي تكون مقهورا عليه لا يمكن أخذ الأجرة عليه، وتكون الأجرة المأخوذة من أكل المال بالباطل. ظهر مما ذكرناه من عدم جواز الاستئجار على المستحب إذا كان من العبادات، ليه؟ لمنافاة الأجرة، لقصد القربة، إذا تتذكرون. ظهر أنه لا يجوز أخذ الأجرة على أذان المكلف لصلاة نفسه. عنده صور، الصورة الأولى أنا أريد شيخ علي أن أؤذن لصلاة نفسي، طبعا إذا أؤذن لصلاة نفسي ولا يرجع نفع إليك بعد لا تصح الإجارة، صح؟ على رأي الشيخ الأنصاري لا تصح الإجارة، لأنه يشترط في الإجارة أن يعود نفع للمستأجر، تمام؟ لا، نحن نفترض صورة أخرى، أنا أؤذن لصلاة نفسي وأنت تنتفع، أنك تستيقظ للصلاة، كما لو قلنا وين نسكن، في حجرة واحدة أو في حجرتين متقابلتين، أنا نومي ثقيل وأنت نومك خفيف، أنا من أهل النوم أنت من أهل التهجد، وأنا أريد أصير هم من أهل التهجد، ماذا أصنع؟ أقول شيخنا إذا تسمع أنا أستأجرك، أنت أذانك هذا الذي لنفسك لصلاتك أنا أستأجرك لتؤذن كل يوم، إذا مستحب صح أم لا؟ يجوز هذه الإجارة أو لا يجوز؟ يقول لا يجوز أخذ الأجرة على أذان المكلف لصلاة نفسه إذا كان مما يرجع نفع منه إلى الغير يصح لأجله الاستئجار. مثل ماذا؟ الفائدة الأولى كالإعلام بدخول الوقت، الفائدة الثانية الاجتزاء به في الصلاة، كما لو كان مثلا لو أذن شخص إلى جانبك يجتزأ به في الصلاة ولا تحتاج إلى أن تؤذن. لاحظتم؟ وكذا المثال الحساس وهذا الثالث، وكذا أذان الإعلام عند الأكثر كما عن الذكرى، وعلى الأشهر كما في الروضة، وهو المشهور كما في المختلف، ومذهب الأصحاب ومذهب الأصحاب إلا من شاذ كما عنه عن المختلف وعن جامع المقاصد وبالإجماع كما عن محكي الخلاف. كل هذا ليش؟ لأجل هذا السطر، بناء على أنها ما هي؟ ما هي أنها؟
عبادة
المرض. نعم أخذ الأجرة، لا لا ليس بناء على أنها عبادة يعتبر فيها وقوعها لله فلا يجوز أن يستحقها
حتى لو في منفعة.
إيه بناء على أنها إلى أين ترجع؟
نفس الاستجابة.
لا الفعل لا بد أن يكون.
لا يجوز.
بناء على أن هذه الأذانات.
إنه لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان مطلقا بناء.
بناء على أنها إلى أين ترجع؟ هذا ليش مؤنث؟ لابد أن ترجع إلى هذه الأذانات، الأذان للإعلام أو الأذان لدخول الوقت أو الأذان للاجتزاء به في الصلاة، هذه عبادات. إيه؟ بناء على أنها عبادات. وتأتي نفس النكتة، هذه ما دامت عبادة فأنت ماذا؟ أنت يعتبر فيها وقوعها لله، فما يصير توقعها لعبد الله. يعني أنت هذا الأذان ترفع يدك وتضعها في أذنك وتؤذن هذا الأذان، إذا كان مطلوبا لله إخلاصا فلا يصير أنك تجعله مستحقا للغير بالإجارة. هذه النكتة التي بنوا عليها. الدليل الآخر الذي بنوا عليه، عندنا الروايات وعندنا بعض الوجوه نتعرض لها غدا إن شاء الله، يعني غدا إن شاء الله نبدأ من قوله وفي رواية زيد بن علي. حضروا إلى قوله صفحة 158 بقي الكلام في شيء، حتى هذا يمكن أن نشرح أوله يعني من دون أن ندخل في تفاصيله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.